أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت، كما لا تنتفي الزوجية بلعانه قبله، إلا على رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: إن قام رجل من أهلها فلعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد منهم فله الميراث. ذكرنا فيما سبق أن الزوج لو قذف زوجته فماتت، ماتت قبل اللعان، هل يسقط اللعان أم لا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنها ماتت، يعني صار متعذر اللعان للموت بسبب الموت. وقلنا يترتب على هذا أنه يرثها. لماذا؟ لبقاء الزوجية. ثم قلنا أيضا في الدرس السابق على الزوج حد الوارث، حد القذف، على الزوج حد القذف، فيستطيع وارث الزوجة أن يطالب بحد القذف. ثم قلنا أيضا أن الزوج لكي يرفع عنه حد القذف يستطيع أن يلاعن، فإذا لاعن سقط حد القذف عنه. درسنا الجديد من أن سوف يشرح. لنفرض أن الزوج لاعن لرفع حد القذف بعد أن ماتت زوجته، فهل ينتفي الإرث أم لا؟ الجواب كلا، لا ينتفي الإرث. لماذا لا ينتفي الإرث؟ لأنه لم تنتفي الزوجية، ماتت وهي زوجة له، بعد موتها لا تنتفي الزوجية حتى وإن لاعن بعد الموت. فإذا لا تنتفي الزوجية يعني الفراش لا ينتفي، الإرث لا ينتفي. يعني أخذ قاعدة، أخذ قاعدة أن الفراش والإرث، قصدنا بالفراش يعني الزوجية، أن الفراش والإرث لا يسقطان إلا بالتلاعن من الجانبين. أما إذا كان هناك تلاعن من جانب واحد فهذا شنو؟ لا يسقط حق الزوجي، ولا يسقط شنه؟ الفراش، ولا يسقط الإرث. لذا قال: ولا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت. نعم، عندنا رواية، عندنا رواية سنقرأ الرواية. بناء على هذه الرواية أن الإرث ينتفي باللعان بعد الموت، بل عندنا روايتان، واحدة ضعيف واحدة مرسلة، سيأتي الكلام عليهم. ولا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت، كما لا تنتفي الزوجية. إذا ما تنتفي الزوجية شلون ينتفي الإرث؟ كما لا تنتفي الزوجية بلعانه هو فقط قبله، قبل موت الزوجة. الآن لو لعنها يوم من الأيام وهي ما لعنته، تنتفي الزوجية؟ لا تنتفي الزوجية. واضح الفكرة؟ إلا على رواية. الاستثناء منين ذي الاستثناء؟ الاستثناء من كلامها الأولي ولا ينتفي الأرث بلعانه بعد الموت، إلا على رواية، إلا على رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: إن قام رجل من أهلها فلعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد منهم فله الميراث. هذا يعني ظاهر الرواية شو تقول؟ الرواية تريد أن تقول بأنه يحق قل الوارث أن يلاعن الزوج، هذا خلاف مقتضى الأصل. ما عندنا أن الوارث يلاعن الزوج. يعني الفقهاء مو معهود عندهم هذا الحكم، واضح. سيأتي هنا مخالف للأصول، بيجي إن شاء الله، بس أنا أعطي إشارات. الخلاصة أنه لو لاعن الوارث وارث الزوجة ولاعن الزوج، يعني الزوج لاعن وذاك لاعن، لا ميراث. من يقول أنه يحق له اللعان الوارث؟ هذا أحد الإشكالات على الرواية، سيأتي إن شاء الله بيان الإشكالات. ومثله روى عمرو بن خالد عن زيد عن أبائه عليه السلام وبمضمونها عمل جماعة. والروايتان مع إرسال الأولى وضعف سند الثانية مخالفتان للأصل. ليش؟ من حيث أن اللعان شرع بين الزوجين فلا يتعدى بين الزوجين فقط، أما بين الزوج الذي هو حي وبين وارث الزوجة، هذا ما عهدنا بهذا في آبائنا الأولين من الفقهاء والمجتهدين. واضح الفكرة؟ ها. وإن لعان الوارث متعذر. ليش متعذر؟ لأنه إن أريد مجرد حضوره فليس بلعان حقيقي. إيش قصدك أنت يلعنه الوارث؟ شلون يلعن الوارث؟ يعني يحضر الوارث؟ هذا مو لعان. وإن أريد إيقاع الصيغة، الصيغة المعهودة من الزوجة، فبعيد، لتعذر القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالبا. يقول إيش قصده ويلاعن الوارث؟ يلاعن. ليش يلاعن؟ لما الزوج قذفه وقال لها أنت زانية، إيش مدري الوارث أنها ما زنت حتى يلاعن؟ واضح الفكرة؟ فإذا إيش قصدكم أنتم باللعان؟ لأن بعضهم إيش قال؟ قال أيها الشهيد الثاني لا تشكل بهالإشكال، إحنا نعرفه من قبلك، ما نقبل تحمل أنت يحق له اللعان، والمقصود باللعان حضوره. قال إذا حضوره ذمو لعان. وقال بعضهم لا، يعني شنه يوقع الصيغ المعهود من الزوجة، الشهادات الأربع والغضب. إيه عجيب، أصلا الغضب في الروايات عندنا من الزوجة، شلون يقع من قبل الوارث؟ هذا ترى ما نبه عليه هو الشهيد الثاني. لتعذر القطع من الوارث على نفي فعله غير غالبا، وإيقاعه اللعان على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا. قال يجي واحد يقول تعال أيها الشهيد الثاني، المقصود من إيقاعه للصيغة المعهودة الأربع الشهادات والغضب، المقصود نفي العيل. يعني لما الوارث يجي لاعن بدلا عن مورثته الزوجة، يقصد منه هاللعان نفي العلم. يعني ما علمنا أن مورثتنا زانية. قال هذا خلاف المعهود شرع. المعهود شرع ايش المقصود من عنده؟ أن واقعان، وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين. يعني أنا جازم أنا الزوجة أني لم أفعل، فشون تحمل على نفي العلم؟ هذا لذا قال لاحظ، وإيقاعه على نفي، هذا شروع من قبل شنو؟ الشارح على بيان دفع توهم، وهذا توهم وضحنا لك. وإيقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا. بعد، ولأن الإرث قد استقر بالموت فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له. فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد للإرث. واضح الفكرة؟ يعني الإرث اللعان المتجدد، اللعان المتجدد ما يسقط الإرث، الإرث ثبت بموت الزوجة، استقر بموت الزوجة. واضح المطلب؟ مطلب جديد. ولو كان الزوج أحد الأربعة الشهود بالزنا فالأقرب حدها، لأن شهادة لأن شهادة الزوج مقبولة على زوجته إن لم تختل الشرائط المعتبرة في الشهادة، بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف فإن شهادته ترد لذلك، وهو من جملة اختلال الشرائط، أو اختل غيره من الشرائط كاختلاف كلامهم في الشهادة أو أدائهم الشهادة مختلف المجلس أو عداوة أحدهم لها أو فسقه أو غير ذلك، فإنها حينئذ لا تحد لعدم اجتماع شرائط ثبوت الزنا، ويلاعن الزوج لإسقاط الحد عنه بالقذف، وإلا يلاعن حد ويحد باقي الشهود للفرية. خلاصة هذا المطلب، لو يوم من الأيام جاء أربعة شهود وشهدوا على أن هندان قد زنت، وكان أحد الشهود الأربعة منه زوجها، هل تقبل الشهادات الأربعة أم لا؟ لأن زوجها، عرفت شلون؟ اختلفت الروايات، روايات تقول تقبل شهادة الشهود، وروايات شنو
ما تقبل،
قالوا يحد ويجلد الآخرون. واضح الفكرة؟ كيف جمعوا؟ قالوا الروايات، هذا الحمل جمع بين الأخبار المتنافية ظاهرا، قالوا قصد الروايات التي قالت بأنه تقبل الشهود الأربعة ولو كان أحده ولو كان زوجها أحدهم، هذه فيما لو لم يقذفها زوجها، وتحمل الروايات النافية أنه لا تقبل فيما لو كان شنه قد قذفها زوجها. خلص المطلب، خلص المطلب، هذا خلاصته. الآن بنطبق في بعض الكلمات بعض المطالب بين الصغيرة، يقول ولو كان الزوج أحد الأربعة الشهود بالزنا فالأقرب حدها، لأن شهادة الزوج مقبولة على زوجته إن لم تختل الشرائط المعتبرة في قبول الشهادة، إن لم تختل الشرائط المعتبرة في قبول الشهادة، بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف فإن شهادته ترد لذلك، وهو من جملة اختلال الشرائط. يقول من جملة اختلال الشرائط التي بحيث لا تقبل شهادة الزوج على زوجته في القذف في 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 أنها زانية، شنه؟ أن يكون قد قذفها سابقا، هذا من جملة اختلال الشرائط. قال ايه بعتبني اعطيك اكثر من جملة اختلال الشرائط بعطيك، او اختل غيره من الشرائط كاختلاف كلامهم في الشهادة، واحد قال انا رأيت ميلا في مكحلة، واحد قال تعالى لو تاب يعطينا في بيننا
الشرائط. وأما تعليلها تعليل رواية زرارة
ايش قالت اللي تدل على عدم قبول شهادة الزوج على زوجته بزينة.
وأما تعليل رواية زرارة بكون الزوج خصما لها للزوجة فلا تقبل شهادته عليها فهو في حيز المال. تذكر المصنف هو أشار إلى مطلب في قضية اختلال الشرائط. إيش قال؟
فيما بينهم عداوة.
قال لو اختل غيره من الشرائط إما سبقها بالقذف إيش قال؟ وبعدين أو اختل غيره من الشرائط كاختلاف كلامهم في الشهادة كلام اختلاف الزوج أو أداء الزوج للشهادة مو منضبط إيه ها مختلف المجلس أو عداوة أحدهم
أو عداوة أحدهم أو عداوة أحدهم. يقول أنا ما أقبل ذي الإشارة أنه إيه عداوة أحدهم يعني أن الخصم لا تقبل شهادة خصمه. هذا يقول ذي أول الكلام. شلون يعني أول الكلام؟ يعني لابد يكون خصما لها قبل شنو؟ قبل الشهادة مو أثناء الشهادة. بعبارة أوضح وأصح، إحنا من ضمن الشروط لقبول الشهادة أن لا يكون الشاهد خصما للمشهود عليه، تمام؟
نعم.
الشهيد الثاني، الشهيد الأول رحمة الله عليه، قال إلا إذا إذا اختلت الشروط لا تقبل شهادة الزوج على زوجته. إيش من ضمنها؟ قال إن سبقها بالقطع. إيش من ضمنها؟ قال كلامه تغير. إيش من ضمن؟ قال كان عدو لها. قل ذي لا تحمل الرواية اللي منعت، لا تحمل على ذا الحاجي. شو العداوة؟ أي عداوة؟ العداوة إنما تتحقق قبل، أما أثناء الشهادة هذا أول كلام، هذا من قبل، لعله العداوة حصلت في أثناء الشهادة. ما نحمل الرواية بشيء من التكلف، ما أدري تضح المطلب. يعني لم يثبت أنه خاص، أبي أقول لها قبل الشهادة. أي. وأما تعليلها بكون الزوج خصما لها فلا تقبل شهادته عليها، فهو في حيز المان. شنو يعني في حيز المان؟ يقول هذا هو الكلام، من يقول لك أنه كان خصما لها تبع تدير أنه عجل صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.